الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في كتابه القواعد المثلى، قال: المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الحديث، وهذه الشبهة يقول فيها أهل التحريف إن ظاهر هذا الحديث أن الله يمرض وأنه يحتاج إلى الطعام والشراب بقوله: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، كما سيأتي في الحديث. ويقول هؤلاء أهل التحريف: أهل السنة، إما أن تقولوا بظاهر هذا الحديث، وإما أن تؤولوه أو تحرفوه، فلماذا تنكرون علينا وأنتم مثلنا تحرفون، أو أنكم تسكتون عنا؟ وسيأتي الجواب على ذلك. قال: وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب، ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. وكما تقدم أن أهل السنة إذا أورد عليهم أهل البدع حديثا ينظرون أولا في صحة هذا الحديث، فإذا كان هذا الحديث صحيحا وجهوا هذا الحديث وفسروه لتفسير أهل السنة، وإلا فقالوا لأهل البدع: ثبتوا عرشكم ثم انقشوا. أولا الحديث لا يثبت، كيف تستدلون علينا بحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لكن هذا الحديث حديث صحيح في صحيح مسلم، فكيف الرد عليهم؟ قال الشيخ رحمه الله: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم كما هو شأن أهل البدع، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. من هو المتكلم به؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. قال: بما فسره به المتكلم به، فقوله تعالى: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض. إذن ليس المراد مرضت أنا الذي مرضت، أي الله، وإنما المراد العبد الذي مرض. فالحديث يبين المعنى من قوله تعالى في هذا الحديث مرضت، لأنه جاء في آخر هذه الجملة مرض عبدي، فهذا يفسر الحديث. لكن أين هم من هذا التفسير الواضح البين؟ لأنهم أهل أهواء وهم يلوون الأحاديث وكذلك يتكلفون من أجل أن يمرروا باطلهم ومن أجل أن ينصروا باطلهم. وإلا فهذا الحديث ظاهر أن المراد بقول الله مرضت أي مرض عبدي، وليس الذي مرض هو الله، وحاشا وكلا أن يثبت أهل السنة ذلك. قال: فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه، حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله ليس مرض الله، هذا ظاهر وبين من سياق الحديث. قال: واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله. الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل تفيد الطلب، يعني طلب منك عبدي أن تطعمه، وطلب منك عبدي أن تسقيه، مثل استغفر الله بمعنى، أو استغفر الله بمعنى أطلب المغفرة. فالاستسقاء والاستغفار والاستغاثة هذا معناها طلب هذه المعاني من السقيا والمغفرة والإغاثة. قال: وهو صريح. قال: والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. إذن لا شبهة لهم في ذلك، فالله بين مراده في هذا الحديث. قال: فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره. هل في هذا صرف؟ لو قلت معنى قوله تعالى يا ابن آدم مرضت أي مرض عبدي، هل لو فسرت هذا أنا أعتبر محرف؟ ما أعتبر محرف، لأن الله هو الذي بين هذا المراد في نفس الحديث، في نفس الحديث. وهذا كما تقدم قد يكون الدليل الذي يدل على ظاهر الحديث في نفس الحديث أو خارج عن الحديث. هذا الآن في نفس الحديث، في نفس الدليل، في نفس الدليل، فأنا لم أكن محرفا، لأن هذا الذي فسر به ربنا سبحانه وتعالى معنى هذه العبارة كما في هذا الحديث. قال: لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به وهو الله، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، كأنه يقول يا ابن آدم مرض عبدي فلم تعده مباشرة، ولم يقل مرضت. ولكن الإضافة هنا ما هو الفائدة منها؟ لماذا أضاف الله عز وجل المرض إليه ويريد عبده؟ ما هي الفائدة من ذلك؟ قال: وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث. هذا من باب الترغيب في عيادة المريض، من باب الترغيب، لأن عيادة المريض فيها فوائد عدة، منها مواساة هذا المريض، ومنها إعانة هذا المريض لعله يحتاج إليك في مثلا نفقة، في مثلا يعني مرافقة له في هذا المرض من حمل له أو شراء دواء له أو نحو ذلك. فلذلك شرعت عيادة المريض، فإضافة الله ذلك إلى نفسه هذا فيه ترغيب وحث، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله. ما معنى من ذا الذي يقرض الله؟ معنى من ذا الذي يقرض الله يعني من ذا الذي يتصدق على الفقير، لأن الله لا يتصدق عنه سبحانه وتعالى، لكن هنا أضاف الإنفاق إليه والإقراض إليه سبحانه وتعالى. هذا من باب ماذا؟ الحث والترغيب في النفقة على الفقير والمسكين، وإلا فالله عز وجل لا يقرض. واضح هذا الآن؟ فالله سبحانه وتعالى لا يقرض، فهو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولكن لماذا أضاف الإقراض إليه؟ من باب الحث ومن باب الترغيب في النفقة والتصدق على المحتاج والفقير. وهذا مثله، لماذا أضاف المرض إليه؟ من أجل الحث والترغيب في عيادة المريض، في عيادة ماذا؟ المريض. وهذا واضح وبين وليس فيه يعني ما يذكره هؤلاء من أن في ذلك تحريفا، بل هذا هو ظاهر اللفظ. قال الشيخ رحمه الله وهذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة في مسلم المتقدم، من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل، يعني لأهل التحريف، الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. وهذا هي حقيقتهم، أهل الباطل أهل التحريف يتناقضون. فمثلا على سبيل المثال، منهم من يقول مثلا المراد باليدين النعمة، ومنهم من يقول المراد باليدين يعني التفويض ما نعلم معنى ذلك، أو يقولون المراد باليدين كذلك يعني العطاء أو نحو ذلك. فهم متناقضون في كلامهم، ويأتون بهذا التحريف من تلقاء أنفسهم ومن عقولهم. قال إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله. لو كان المراد بهذه النصوص خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. هذا الحديث جاءت فيه هذه العبارة مرضت، أو كذلك استطعمتك استسقيتك، ظاهره ماذا؟ أن الله هو الذي طلب السقيا، وهو الذي طلب الإطعام، وهو الذي مرض. هذا ظاهره صح، لكن في نفس الحديث بين أن المراد بهذا ليس هو هذا الظاهر، بين في الحديث، فقال مرض عبدي، وقال كذلك استسقاك عبدي، استطعمك عبدي. فإذا الله عز وجل بين المراد. فالأحاديث هذه الذي يزعم أهل الباطل أنها خلاف، يعني أنها تدل على هذا التحريف الذي فهموه هذا التحريف يحتاج إلى دليل، ما هو إلى العقل، بدليل أن في هذا الحديث صرف اللفظ عن ظاهره، لكن بنفس هذا الدليل، بنفس هذا الدليل. إذن من أراد، يريد الشيخ أن يبين أن من أراد أن يصرف اللفظ عن ظاهره لا بد له من دليل، كما جاء في هذا الحديث صرفنا اللفظ عن ظاهره لوجود حديث. فهمتم هذا الآن؟ ولذلك قال أن هذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل، لأن في هذا الحديث بين ربنا سبحانه وتعالى المراد من قوله مرضت واستسقيتك واستطعمتك، فهذا معنى قول الشيخ. ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، يعني الأحاديث التي يحرفونها بزعم أنها ماذا، بزعم أنها تدل على معاني ممتنعة عن الله لبينها الله كما بين في هذا الحديث. فهمتم هذا الآن؟ فأراد الشيخ أن يحاجهم بهذا الحديث على أن صرف اللفظ عن ظاهره لا بد من وجود دليل يدل عليه، إما من نفس الدليل أو من دليل خارج عنه. قال ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ما معنى هذا؟ قوله ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله، مثلا قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، أهل السنة يثبتون اليدين لله عز وجل كما تليق بجلاله، كما تليق بجلاله. قال لو كان ظاهرهما اللائق بالله ممتنعا على الله، لو أن إثبات اليدين ممتنعا على الله عز وجل لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى. يعني بتقول مثلا اليدان ممتنعة عن الله، الوجه ممتنع عن الله، الضحك ممتنع عن الله، كم تعدد؟ كم ستعدد؟ قال من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكله، وهذا من أكبر المحال. هذا أمر محال أن يقال في جميع الصفات التي وردت تأويل وتحريف. طيب أين أدلتها؟ قالوا لا، لأنها ممتنعة عن الله فنحن لابد أن نحرفها. إذن هذا فيه ماذا؟ هذا فيه يعني عسر، وفيه كلفة، وفيه كلفة، بل هذا أمر محال، هذا أمر محال. واضح هذا الآن؟ فهذا مراد الشيخ بما ذكره رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. فالشيخ بهذا انتهى من ذكر شبه هؤلاء، وهذه الشبه إنما هي كأمثلة كما ذكر، وإلا فشبه القوم كثيرة، شبه القوم كثيرة، لأن دينهم ولأن علمهم قائم على الشبه، لأنهم أهل زيغ، كما قال الله عز وجل وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالشيخ رتب كتابه هذا في ذكر أولا قواعد في الأسماء، ثم قواعد في الصفات، ثم ذكر كذلك ماذا ذكر كذلك نعم أدلة الأسماء وأدلة الصفات، أدلة الأسماء وأدلة الصفات، ثم ذكر الشبه، ثم ختم كتابه بهذه الخاتمة، وهو يعني ما يتعلق بذكر الفرق المخالفة لأهل السنة كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم، فرد عليهم وبين يعني ضلالهم في هذه المسألة، مسألة الأسماء والصفات. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.